الفصل 38، الإنذار الأخير. ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء، له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في خطاياها، ولئلا تأخذوا من ضرباتها. رؤيا الإصحاح 18، العدد الأول والثاني والرابع. تشير هذه الآيات إلى زمن آت فيه يتكرر الإعلان عن سقوط بابل، كما نطق به الملاك الثاني المذكور في رؤيا الإصحاح 14 العدد الثامن، إنما هذه المرة يضيف هذا الملاك ذكر المفاسد والنجاسات التي قد دخلت في كل النظم التي تتكون منها بابل. منذ أن قدمت تلك الرسالة أولا في صيف عام 1844، وهنا وصف مخيف للعالم الديني، ففي كل مرة يرفض الناس الحق ستصير عقولهم أشد ظلاما وقلوبهم أشد صلابة وعنادا حتى يتحصنوا في وقاحة الحادية. ففي تحديهم الإنذارات التي قدمها إليهم الله سيظلون على عنادهم في الدوس على إحدى الوصايا العشر حتى ينتهي بهم الأمر إلى اضطهاد من يقدسونها. إن المسيح يستخف به بسبب الاحتقار الذي يقع على كلمته وشعبه، فإذ تقبل الكنائس تعليم مناجاة الأرواح فإن الرادع الموضوع على القلب الجسدي يزال ويصير الاعتراف بالديانة قناعا يخفي تحته أحط الآثام، والاعتقاد في ظهور الأرواح يفسح المجال أمام الأرواح المضلة وتعاليم الشياطين، وهكذا يترك تأثير الملائكة الأشرار ليعمل عمله المدمر في الكنائس. أما بابل فإذ تبدو أمام أنظارنا في هذه النبوة يعلن عنها أن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله آثامها. رؤيا الإصحاح 18 العدد الخامس: لقد ملأت مكيال إثمها، والهلاك موشك أن ينصب عليها، لكن الله لا يزال له شعب في بابل، وقبلما يفتقدها بضرباته لابد أن يدعى هؤلاء الأمناء للخروج، لئلا تشتركوا في خطاياها، ولئلا تأخذوا من ضرباتها. من هنا الحركة المرموز إليها بنزول الملاك من السماء منيرا الأرض من بهائه، صارخا بشدة بصوت عظيم معلنا عن خطايا بابل، وقد ارتبطت برسالته هذه الدعوة القائلة: اخرجوا منها يا شعبي. هذه الإعلانات بارتباطها برسالة الملاك الثالث تكون آخر إنذار يقدم إلى سكان الأرض. ومخيفة هي الحالة التي ستكون فيها الأرض، فإذ تتحد قوتها معا لمحاربة وصايا الله ستصدر أمرا عاليا بأن الجميع، الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد، رؤيا الإصحاح 13 العدد 16، يمتثلون لعادات الكنيسة بحفظ السبت الزائف، وكل الذين يرفضون الامتثال ستوقع بهم عقوبات مدنية، وسيعلن أخيرا أنهم مستحقون الموت. ومن الناحية الأخرى فإن شريعة الله التي تفرض يوم راحة الخالق تأمر بالطاعة وتتوعد بالغضب كل من يتعدون وصاياها. فإذ توضع هذه النتيجة جلية واضحة أمام الناس، فكل من يمتهن شريعة الله ليطيع تشريعا بشريا يقبل سمة الوحش، ويقبل الولاء للسلطان الذي يختاره ليطيعه من دون الله. إن الإنذار الآتي من السماء هو هذا: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه. رؤيا الإصحاح 14 العدد 9 والعاشر. ولكن لن يقاسي أحد أهوال غضب الله إلى أن يمس الحق عقله وضميره ثم يرفضه. فثمة كثيرون ممن لم تتح لهم الحقائق الخاصة بهذا العصر، فعهد الوصية الرابعة لم يوضع أبدا أمامهم في نوره الحقيقي، وذاك المطلع على كل قلب ومختبر كل وازع لن يترك إنسانا يرغب في معرفة الحق ينخدع فيما يختص بنتائج الصراع. والأمر لن يفرض على الناس من دون تبصر، فكل واحد سيعطى النور الكافي ليتخذ قراره عن فهم وتبصر. محك الولاء. سيكون السبت الاختبار العظيم للولاء، لأنه نقطة الحق المختلف والمتنازع عليها بوجه خاص. فعندما يتضح الاختبار الأخير لدى الناس ويقولون كلمتهم، حينئذ يوضع حد فاصل بين من يعبدون الله ومن لا يعبدونه. ففي حين أن حفظ السبت الزائف إطاعة لشريعة الدولة خلافا لما تأمر به الوصية الرابعة هو مجاهرة بالولاء لسلطان مضاد لسلطان الله، فإن حفظ السبت الحقيقي إطاعة لشريعة الله هو برهان الولاء للخالق. وفي حين أن فريقا بقبوله رمز الخضوع للسلطات الأرضية يقبل سمة الوحش، فالفريق الآخر إذ يختار علامة الولاء لسلطان الله يقبل ختم الله. إن الذين قدموا حقائق رسالة الملاك الثالث فيما مضى كثيرا اعتبروا مثيري فتن وقلاقل، وتنبؤاتهم بأن التعصب الديني سيسود في الولايات المتحدة وأن الكنيسة والدولة ستتحدان معا في اضطهاد الذين يحفظون وصايا الله حكم عليها بأنها سخيفة وبلا أساس. وقد أعلن بكل ثقة أن تلك البلاد لا يمكن أن تكون غير ما هي، أي حامية الحرية الدينية. ولكن إذ أثيرت مشكلة فرض حفظ يوم الأحد، أو شكت الحادثة التي ظلت طويلا مشكوكا فيها وغير قابلة للتصديق أن تحصل، والرسالة الثالثة ستحدث تأثيرا لم يكن يظن حدوثه من قبل. في كل عصر أرسل الله قدامه لتوبيخ الخطيئة في العالم وفي الكنيسة، لكن الناس يرغبون في أن يقال لهم الكلام الناعم، أما الكلام النقي غير المدهون أو المصقول فهو غير مقبول. إن كثيرين من المصلحين إذ شرعوا في عملهم قرروا أن يمارسوا حكمة عظيمة وضبط نفس في مهاجمة خطايا الكنيسة والأمة، وقد كانوا يرجون بفضل مثال حياتهم المسيحية النقية أن يرجعوا الناس إلى تعاليم الكتاب، لكن روح الله حل عليهم كما قد حل على إيليا إذ حركه لأن يوبخ خطايا ملك شرير وشعب مرتد، ولذلك لم يستطيعوا الكف عن الكرازة بأقوال الكتاب الصريحة والتعاليم التي كانوا ينفرون من تقديمها. لقد دفعوا دفعا إلى إعلان الحق والخطر الذي يهدد النفوس، وذلك بكل غيرة، ونطقوا بالكلام الذي أعطاهم إياه الرب من دون خوف من العواقب، وكان الناس مرغمين على الإصغاء إلى الإنذار. إعلان الرسالة بقوة. وهكذا ستعلن رسالة الملاك الثالث، فعندما يجيء وقت إعلانها بأعظم قوة فالرب سيستخدم وسائل متواضعة، إذ يرشد عقول الذين يكرسون ذواتهم لخدمته، وأولئك العمال سيؤهلون بالأحرى بمسحة روحه أكثر مما بتدريب معاهد العلم. فرجال الإيمان والصلاة سيجدون أنفسهم مدفوعين للخروج بغيرة مقدسة معلنين الكلام الذي يعطيهم الله إياه. إن خطايا بابل ستنكشف، والنتائج المخيفة لإرغام الناس على ممارسة فرائض الكنيسة بواسطة القوة المدنية والتهافت على مناجاة الأرواح وتقدم السلطان البابوي المستتر والسريع في الوقت نفسه، كل هذا سيكون سافرا. بهذه الإنذارات الخطيرة سيوقظ الناس، وألاف فوق ألاف ممن لم يسبق لهم أن سمعوا كلاما كهذا سيسمعون في ذهول أن بابل هي الكنيسة التي سقطت بفعل ضلالاتها وخطاياها ورفضها الحق المرسل إليها من السماء. فإذ يعود الناس إلى معلميهم السابقين يسألونهم في لهفة قائلين هل هذه الأمور هكذا؟ فالخدام يقدمون إليهم خرافات ويتنبؤون لهم بالناعمات لكي يسكنوا مخاوفهم ويهدئوا ضمائرهم التي استيقظت. ولكن بما أن كثيرين سيرفضون الاكتفاء بمجرد سلطان الناس ويطلبون توضيحا كتابيا صريحا كالقول هكذا قال الرب، فالخدام المشهورون كالفريسيين قديما سيستشطون غضبا عندما يشكوا في سلطانهم ويجبون الرسالة قائلين أنها من الشيطان، ويثيرون جماهير الناس المحبين للخطيئة ليشتموا أولئك الذين يذيعونها ويضطهدوهم عندما يمتد الصراع. وعندما يمتد الصراع إلى ميادين جديدة وتوجه أذهان الناس إلى شريعة الله المداسة تحت الأقدام، فالشيطان يكون منهمكا. إن القوة المصاحبة للرسالة ستصيب مقاوميها بالجنون، والإكليروس سيبذلون جهودا فوق الطبيعة لو استطاعوا ليمنعوا النور حتى لا يشرق على قطعانهم، وبكل وسيلة تحت سلطانهم سيحاولون إخماد المباحثة في هذه المسائل الحيوية، والكنيسة تلجأ إلى ذراع القوة المدنية، وفي هذا العمل سيتحد البابويون والبروتستانت. وإذ تشتد حركة إرغام الناس على حفظ يوم الأحد وتزيد جرأة وإصرارا، فسيستنجد بالقانون ضد حافظ الوصية، وسيتوعدونهم بالغرامات والسجن، والبعض منهم ستعرض عليهم وظائف ذات نفوذ وغير ذلك من المكافآت والميزات لإغرائهم بنبذ عقيدتهم. لكن جوابهم الثابت سيكون هكذا: برهنوا لنا على خطائنا من كلمة الله. وهذه هي الحجة نفسها التي قدمها لوثر عندما كان في ظروف مماثلة، وأولئك الذين يستدعون للمثول أمام المحاكم يؤيدون الحق ويزكونه تزكية قوية، وبعض من يسمعونهم سيقررون حفظ كل وصايا الله، وهكذا سينكشف النور أمام آلاف من الناس الذين لولا ذلك لما كانوا يعرفون شيئا عن تلك الحقائق. ستعامل إطاعة كلمة الله في إخلاص كما لو كانت تمردا وعصيانا. فإذ يعمي الشيطان أذهان الآباء سيلجؤون إلى الفظاظة والقسوة في معاملة أولادهم المؤمنين، والسيد أو السيدة سيضطهدون خدامهم أو عبيدهم حافظ الوصية، وستستبعد المحبة، والأولاد يحرمون من الميراث ويطردون من البيت. وسيتم كلام بولس حرفيا إذ قال: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث العدد الثاني عشر. وإذ يرفض المدافعون عن الحق تكريم يوم الأحد، فالبعض منهم سيلقى بهم في السجون، والبعض الآخر سيرسلون إلى المنفى، والبعض سيعاملون معاملة العبيد. كل هذا يعتبر الآن أمرا مستحيل الوقوع في نظر الحكمة البشرية، ولكن إذ ينسحب روح الله الرادع من بين الناس ويصيرون تحت سيطرة الشيطان الذي يبغض وصايا الله، فستحدث تطورات غريبة. إن القلب يمكن أن يكون قاسيا جدا عندما يطرد منه خوف الله ومحبته. وإذ تقترب العاصفة فإن فريقا كبيرا ممن قد اعترفوا بإيمانهم برسالة الملاك الثالث ولكنهم لم يتقدسوا بالطاعة للحق يتركون مركزهم وينضمون إلى صفوف المقاومة. فإذ يتحدون مع العالم ويشتركون في روحه فهم يرون بالمنظار نفسه تقريبا، وعندما يجيء الامتحان يكونون مستعدين لاختيار الجانب السهل الشائع المشهور. وأصحاب المواهب والخطابة المسرة الذين كانوا قبلا يبتهجون بالحق يستخدمون قواهم في خداع النفوس وتضليلها، ويصيرون ألد أعداء إخوتهم السابقين. عندما يؤتى بحافظي السبت أمام المحاكم ليجاوبوا عن إيمانهم، فإن هؤلاء المرتدين يكونون أفعل الوسائل في يد الشيطان لتشويه أخلاقهم والدس ضدهم واتهامهم، وبواسطة البلاغات الكاذبة والدسائس يثيرون الحكام ضدهم. في وقت الاضطهاد هذا سيمتحن إيمان عبيد الرب. لقد قدموا الإنذار بكل أمانة ناظرين إلى الرب وكلمته فقط، ولأن روح الله يرف على قلوبهم فإنه أرغمهم على الكلام، وإذ حرضتهم الغيرة المقدسة وبدافع قوي إلهي في نفوسهم شرعوا في القيام بواجباتهم من دون أن يحسبوا بفطور حسابا لعواقب مخاطبة الناس بكلمة الله التي سلمهم إياها، ولم يتدبروا أمر مصالحهم المادية ولا ضنوا بسمعتهم أو حياتهم. ومع ذلك فعندما تهب عليهم عاصفة المقاومة والعار ويستولي الرعب على البعض منهم سيكونون على أهبة الصراخ قائلين: لو كنا قد علمنا من قبل عواقب كلامنا لكنا قد صمتنا، لقد أحدقت بهم المتاعب والمشقات. والشيطان يهاجمهم بتجاربه العنيفة، ويبدو أن العمل الذي شرعوا فيه هو فوق طاقتهم ولا يستطيعون إنجازه، وأنهم مهددون بالهلاك. وقد زايلهم الحماس الذي كان قد أنعشهم، ومع ذلك فهم لا يستطيعون أن يتراجعوا. وحينئذ إذ يحسون بعجزهم التام يهرعون إلى الرب القدير في طلب القوة، وهم يذكرون أن الكلام الذي نطقوا به لم يكن كلامهم بل كلام ذاك الذي أمرهم بتبليغ الإنذار. لقد وضع الله الحق في قلوبهم فلم يستطيعوا الإحجام عن إذاعته. إن هذه المحن نفسها قد اختبرها رجال الله السابقين في العصور السالفة، فويكليف وهاس ولوثر وتيندل وباكستر وويسلي ألحوا بوجوب وضع كل التعاليم تحت اختبار الكتاب، وأعلنوا عن استعدادهم لنبذ كل ما يدينه كتاب الله. وقد ثارت اضطهادات قاسية لا تلين ضد هؤلاء الناس، ومع ذلك لم يكفوا عن إعلان الحق. لقد مرت الكنيسة في تاريخها بمراحل مختلفة تميزت كل منها بإبراز حقيقة خاصة تتوافق واحتياجات شعب الله آنذاك، وكل حق جديد شق لنفسه طريقا ضد العداوة والمقاومة، وكل من قد تباركوا بنوره جربوا وامتحنوا. فالرب يعطي حقا خاصا للشعب في ظرف طارئ، فمن يجرؤ على رفض إذاعته؟ إنه يأمر عبيده أن يقدموا آخر دعوات الرحمة إلى العالم، وهم لا يستطيعون البقاء صامتين ما لم يكن هنالك خطر على أرواحهم. إن سفراء المسيح لا شأن لهم بالعواقب، فعليهم القيام بواجبهم تاركين النتائج في يد الله. تفاقم المقاومة. وإذ تتفاقم المقاومة وتشتد، فإن عبيد الله يرتبكون مرة أخرى عندما يتراءى لهم أنهم هم الذين أحدثوا الأزمة، لكن ضمائرهم وكلمة الله تؤكد لهم أنهم سائرون في طريق الصواب، ومع التجارب تبقى كما هي، فإنهم يتشددون لاحتمالها، والنضال يقترب إليهم أكثر ويزيد عنفا وشدة، لكن إيمانهم وشجاعتهم يزيدان بنسبة تلك الحالة الطارئة. وشهادتهم هي هذه: إننا لا نجرؤ على العبث بكلمة الله بتقسيم كلمته وشريعته المقدسة، فنعتبر جزءا منه جوهريا والجزء الآخر غير جوهري لكي نظفر برضا العالم. إن الرب الذي نخدمه قادر على أن ينقذنا. لقد غلب المسيح سلاطين الأرض، فهل نخشى من عالم منهزم من قبل؟ ليس الاضطهاد في أشكاله المختلفة إلا تطورا لمبدأ سيظل باقيا ما دام الشيطان باقيا، وطالما توجد للمسيحية قوة حيوية. ولا يستطيع إنسان أن يخدم الله من دون أن يسجل على نفسه مقاومة قوات الظلمة، فالملائكة الأشرار سيهاجمونه إذ يفزعهم الفكر بأن تأثيره سينتزع الفريسة من أيديهم، والناس الأشرار إذ يوبخهم مثاله سيتحدون مع الشياطين في محاولة إبعاده عن الله بالتجارب المغرية. فعندما لا ينجح هؤلاء فحينئذ ستستخدم قوة قاهرة لإرغام الضمير. يسوع شفيع الإنسان. ولكن طالما كان يسوع هو شفيع الإنسان في القدس السماوي، فإن تأثير الروح القدس الرادع سيحس به الحكام والناس، وهو لا يزال يسيطر على قوانين البلاد إلى حد ما. ولولا هذه القوانين لأمست حالة العالم أشر مما هي الآن. ففي حين أن كثيرين من الحكام هم آلات فعالة في يد الشيطان، فإن لله أيضا وسائله ورجاله العاملين بين قادة الأمة، والعدو يرف فوق عبيده لكي يقترحوا إجراءات من شأنها أن تعيق عمل الله كثيرا، لكن الساسة الذين يخافون الرب يؤثر عليهم الملائكة القديسون لمقاومة مثل تلك المقترحات بحجج لا ترد، وهكذا سيوقف رجال قليلون طيار الشر الجارف عند حده، وستردع مقاومة أعداء الحق حتى تتمم رسالة الملاك الثالث عملها. ومتى قدم الإنذار الأخير فسيسترعي انتباه هؤلاء القادة الذين يعمل الرب بواسطتهم الآن، وبعض منهم سيقبلونه وسيقفون إلى جانب شعب الله في أثناء وقت الضيق. والملاك الذي سيشترك في إذاعة رسالة الملاك الثالث ستستنير كل الأرض ببهائه، وقد أنبئ هنا بعمل يشمل العالم كله بقوة غير عادية. إن حركة المجيء التي حدثت في الأعوام 1844 كانت إظهارا مجيدا لقدرة الله، فقد حملت رسالة الملاك الأول إلى كل مراكز المرسلين في العالم، وفي بعض البلدان حدث أعظم اهتمام ديني شهد في أي بلد منذ عهد الإصلاح في القرن 16. لكن هذه الحركات ستفوقها الحركة العظيمة التي ستحدث نتيجة لإنذار الملاك الثالث الأخير، وسيكون هذا العمل شبيها بما حدث في يوم 50. فكما أعطي المطر المبكر ليظهر البذار الثمين وينبت بانسكاب الروح القدس عند بدء ظهور الإنجيل، كذلك سيعطى المطر المتأخر في النهاية لأجل نضج الحصاد، لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب. خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. هوشع الإصحاح 6:3. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. يوئيل الإصحاح 2:23. يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أعمال الإصحاح 2:17-21. لن تظهر بشارة الإنجيل العظيمة في ختامها قدرة الله على نحو أقل مما أظهرته في بدايتها، والنبوات التي تمت عند انسكاب المطر المبكر في بدء عصر الإنجيل ستتم أيضا في انسكاب المطر المتأخر في نهايته. هنا أوقات الفرج التي كان الرسول بطرس ينتظرها في مستقبل الأيام عندما قال: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح. أعمال الإصحاح 3:29. إن عبيد الله بوجوههم المشرقة والمتألقة بنور التكريس المقدس سيسرعون من مكان إلى مكان ليذيعوا رسالة السماء، ففي كل الأرض ستقدم الإنذار آلاف الأصوات، وستجري عجائب فيشفى المرضى، والآيات والعجائب ستتبع المؤمنين. ثم إن الشيطان سيعمل أيضا بآيات كاذبة حتى ينزل نارا من السماء أمام عيون الناس، رؤيا الإصحاح 13:13. وهكذا سيؤتى بسكان الأرض ليقفوا موقفهم. ثم إن الرسالة لا تحمل بالحجة بقدر ما تحمل بإقناع روح الله العميق في القلب. لقد قدمت الحجج وألقي البذار، والآن هو سينبت ويحمل ثمرا. إن المنشورات التي قد وزعها الكارزون قد ظهر تأثيرها، ومع ذلك فكثيرون ممن قد تأثرت عقولهم منعوا من إدراك الحق كاملا ومن تقديم الطاعة. أما الآن فها أشعة النور تخترق كل مكان، والحق يرى بكل وضوحه، وأولاد الله المؤمنين يفصمون الربط التي كانت تقيدهم. فصلات القرابة العائلية والكنسية تعجز الآن عن إبقائهم، إذ أن الحق أثمن من كل ما عداه، وعلى رغم كل القوات المتحدة ضد الحق فإن عددا غفيرا يتخذون موقفهم إلى جانب الرب.